بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النظرية الأولى في إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل، وهي النظرية الإيمانية. وقد بينا المراد من هذه النظرية أو من هذه النزعة، وثم قلنا أن أصحاب هذه النظرية أصحاب هذه النزعة ينقسمون إلى اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو الإيمانية المتطرفة، والاتجاه الثاني هو الإيمانية المخففة أو المعتدل. وقلنا أننا سوف نبحث هذين الاتجاهين تبعا. أما بالنسبة إلى الاتجاه الأول وهو الإيمانية المتطرفة، الإيمانية المتطرفة تعتبر الاتجاه الأول الذي نشأ في الديانة المسيحية، من أول الاتجاهات التي نشأت في الديانة المسيحية. هو اتجاه ماذا؟ هو اتجاه الإيمانية المتطرفة. فكان أصحاب هذا الاتجاه في المسيحية يعتقدون أن المسيحية لم تأتي من أجل إقناع العقل. لم يرسل الله تعالى المسيحية والسيد المسيح عليه السلام من أجل ماذا؟ من أجل إقناع عقول الناس. وبالتالي فلا يمكن أن نفهم المسيحية وأن نفهم الإيمان بالمسيحية وأن نفهم قضايا الإيمان الموجودة في العقيدة المسيحية والدين المسيحي وفق مقاييس العقل والمنطق. ليش لا يمكن؟ لأنه بالأصل الله تعالى لم يرسل المسيحية حتى يقنع بها ماذا؟ حتى يقنع بها عقول الناس، وإنما أرسلها حتى يؤمن بها الناس، حتى يؤمن بها الناس. على هذا الأساس أصحاب الاتجاه المتطرف في الإيمان يعتقدون أنه من الخطأ أن نأتي إلى المعتقدات الدينية وإلى المعتقدات الإيمانية وإلى قضايا الدين وإلى قضايا الإيمان ونحاول أن نخضعها لمقاييس العقل والاستدلال الفكري والاستدلال المنطقي، سواء كان هذا الإخضاع من أجل إثباته إجابة أو كان سلبا، أي من أجل ماذا؟ من أجل نفيها. في أصلها عملية إخضاع المعتقد الديني والمعتقد الإيماني وقضايا الإيمان لمقاييس العقل ومقاييس المنطق والاستدلال النظري الفكري، هذا عملية خاطئة. أصل هذا الإخضاع شبي ليس صحيحا، وذلك لأن عالم الإيمان يختلف في جوهره وفي أساسه عمن؟ عن عالم العقل وعالم الاستدلال، هذان عالمان منفصلان. فلا يمكن أن نخضع عالم الإيمان وقضايا الإيمان التي هي عالم مستقل عن الاستدلال، نخضعه لمن؟ لموازين ومقاييس عالم العقل وعالم الفكر وعالم الاستدلال. وعلى هذا الأساس قالوا، على أساس هذه الفكرة قالوا أنه لا أثر للعقل ولا أثر للاستدلال العقلي، ها، في ماذا؟ في إثبات قضايا الإيمان أو في رفض قضايا الإيمان، ولا يؤثر في قيمة الإيمان أن لا يكون منسجما مع مقاييس العقل، لا يشكل نقصا في قضايا الإيمان وفي قضايا الاعتقاد وفي قضايا الدين ألا تكون منسجمة مع شنو؟ مع مقاييس العقل والمنطق، لأنهم أصلا عالمان مختلفان، فلا يمكن إخضاع أحدهما لمقاييس الآخر. طبعا هذا الاتجاه له أنصار كثيرون في المسيحية، وله كذلك أنصار كثيرون وين؟ في الإسلام. في الإسلام أيضا ماذا؟ له أنصار. ويعتبر المفكر الدنماركي المعروف سورين كيركيجارد من أبرز الذين تبنوا هذا الاتجاه المتطرف وأبرز الذين دافعوا عنه. ولذلك فإن سورين كيركيجارد اللي له يلفظ ألفاظ أخرى أيضا ترجمات أخرى كيركيجارد وكذا كيركيجارد بعضهم يلفظ سورين كيركيجارد يعتبر من أهم ممثلي ماذا؟ اتجاه الإيمان المتطرف. ولذلك حظي باهتمام في دراسات فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد. على هذا الأساس نحاول أن نسلط الضوء على فكرته في هذا المجال، نحاول نبين نظريته في هذا المجال. يعتقد سورين كيركيجارد، طبعا هو كان متولد سنة 1813 ميلادية ومتوفى سنة 1885، يعتقد كيركيجارد أن إقامة الشواهد العقلية وإقامة الأدلة العقلية لا يمكنها ماذا؟ لا يمكنها أن تصنع من الإنسان مؤمنا. العقل وقضايا العقل لا يصنعان من الإنسان مؤمنا، وذلك لأن الإيمان هو الفضيلة الأمثل والفضيلة الأعلى التي يمكن للإنسان أن يكتسبها في الحياة. أعلى الفضائل التي يمكن للإنسان أن يكتسبها في الحياة هي فضيلة ماذا؟ فضيلة الإيمان، فهي الفضيلة العليا والفضيلة المثلى التي يحصل عليها الإنسان. زين، وهذه الفضيلة العليا، هذه الجوهرة النفيسة كما يقول سورين، لا يمكننا أن نعمد في تقييمها وفي الحصول عليها إلى المقاييس العقلية والمقاييس الفكرية. ليش؟ يقول لأن فضيلة العقل أدنى من فضيلة الإيمان، فكيف نطلب الفضيلة العليا بما هو أدنى منها؟ العقل أدنى مرتبة وأدنى فضيلة من الإيمان، والإيمان يعبر عن الفضيلة الأمثل، فضيلة العليا، الجوهرة النفيسة. فكيف تطلب الجوهرة النفيسة وكيف يطلب المثل الأعلى والفضيلة العليا بواسطة ماذا؟ ما هو أدنى منها. ولذلك فإن العقل ومقاييس العقل لا يمكنها أن تصنع من الإنسان مؤمنا وأن توجد إنسانا مؤمنا. وعلى هذا الأساس اعتقد سورين كيركيجارد أن الاعتقادات الدينية والاعتقادات الإيمانية وقضايا الاعتقاد الديني لا يمكن إثباتها من خلال العقل، لا يمكن إثباتها من خلال العقل، بل وأكثر من ذلك، ليس فقط لا يمكن إثباتها من خلال العقل، بل محاولة إخضاعها للعقل وإثباتها من خلال العقل أمر غير مستحسن حتى لو كان مؤمن. فحتى لو كانت قضايا الإيمان وقضايا العقيدة قابلة للإثبات العقلي والاستدلال العقلي، فإثباتها بواسطة العقل والاستدلال العقلي والعمل الفكري المنظم أمر غير محبذ وغير مستحسن على الإطلاق. والسبب كما يقول سورين كيركيجارد، يقول السبب، يقول لأن الاستدلال العقلي يجرد الإنسان من روح الإيمان ومن حقيقة الإيمان، ويسلبه عاطفته الإيمانية واندفاعه الإيماني. وبالتالي قال الإيمان ليس من جنس ولا سنخ المعرفة التي يمكن إثباتها عبر الاستدلال، ليس من سنخ المعرفة ولا جنس المعرفة التي يستدل لها ويستدل عليها، أمر لا علاقة له بالمعرفة والعلم. الإيمان ليس علما وليس معرفة حتى نستدل عليه. أمر آخر أنا نقلت بعض النصوص، مثلا من نصوصه التي يذكرها في هذا المجال يقول: إذا كان بوسعي التوصل إلى الله بطريقة عينية، يعني استدلال، فلن يعود لي إيمان، ولكن تحديدا لأنني غير قادر على ذلك يجب علي أن أؤمن. أصلا لأني غير قادر على الاستدلال على وجود الله تعالى، يجب علي أن أؤمن بوجوده تعالى وأن أؤمن به. بعد ونصبه في نص آخر، نص واضح جدا، يقول فيه: ليس الإيمان بحاجة إلى البرهان. نعم، لا بد للإيمان أن يرى في أن يرى في البراهين خصما، بل أكثر من ذلك، مو فقط ليس الإيمان بحاجة إلى البرهان، بل على الإيمان أن يرى في البراهين خصما وأن يتخذها خصما. حين يتقلص الإيمان ويفقد حماسته وحيويته تدريجا، وعندما يصبح في حالة لا يمكن معها تسميته بالإيمان، عند ذلك شنو؟ حينئذ سيحتاج إلى البراهين لكي يواجه بها الكفار. هذا النص جدا جدا يستنقص من قيمة العقل وقيمة البراهين العقلية بالنسبة إلى الإيمان. يقول أصلا هذا الإيمان اللي يمكن الاستدلال عليه والذي تقام البراهين عليه، هذا إيمان لا قيمة له، إيمان فاقد للقيمة، إيمان فاقد للقيمة. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، حاول سورين كيركجارد أن يستدل وأن يحشد الأقوال وأن يحشد الحجج، أو ما يمكن تسميتها بالحجج، لأجل أن يستدل على شنو؟ عدم حاجة الإيمان إلى العقل وإلى الاستدلال العقلي، وأن الإيمان في غنى عمن؟ عن الاستدلال العقلي، بل وأن الاستدلال العقلي على الإيمان يعبر عن من أصلا. وفي هذا المجال ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول يعني شنو هالأمور؟ الأمور التي تعزز رؤيته في أن الإيمان لا يحتاج إلى من؟ لا يحتاج إلى العقل وإلى الاستدلال. يذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: نحن إذا لاحظنا معطيات العقل وقضايا العقل ونتاجات العقل، سوف نجد المعرفة العقلية وقضايا العقل تتسم بصفة التخمين والتقريب. تتسم بصفة ماذا؟ التخمين والتقريب، ولا تعطي للإنسان معرفة يقينية مؤكدة حقيقية أبدا ودائما. لا أصلا الغالب عليها ماذا؟ التخمين والتقريب، وليس القطع واليقين. وقلوا بالتالي: فلو أننا اعتمدنا على العقل في التعامل مع الإيمان وفي التعامل مع المعتقد الديني، فعند ذلك لن نحصل إلا على الظن والتخمين. النتيجة تتبع خسر المقدمة، النتيجة تتبع خسر المقدمة. معطيات العقل شبيهة مبتلات بالتخمين والتقريب، ولا تزود الإنسان بماذا؟ باليقين المؤكد الحقيقي القاطع. وعلى هذا الأساس لو أننا أخضعنا الإيمان وقضايا الإيمان وقضايا المعتقد الديني إلى العقل وإلى معطيات العقل وإلى الاستدلالات العقلية، فالذي ينتج من ذلك شنو؟ أننا لا نحصل إلا على الظن وعلى التخمين. ويجيب مثال، هو يقول مثلا الإيمان بعيسى عليه السلام، الإيمان ماذا؟ بعيسى عليه السلام وتجسد الله تعالى بعيسى عليه السلام كحقيقة تاريخية. يقول: نحن إذا تعاملنا مع هذا المعتقد الإيماني وفق معطيات العقل وفق المناهج المعرفية الاستدلالية، فإن وجود عيسى لن يكون إلا ماذا؟ أمرا مظنونا. تكون النتيجة أن وجود عيسى أمر شبيه مظنون راجح على كل حال وليس مؤكدا وقاطعا. هذا لا ينتج إيمان، لأن الإيمان شنو؟ استقرار. الإيمان ماذا؟ تسليم واندفاع عاطفي ونفسي. بينما المطلوب في ماذا؟ أننا نؤمن بعيسى ووجود عيسى بشكل ماذا؟ لا يشوبه تردد ولا قلق. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول نحن إذا لاحظنا العمليات الفكرية ومعطيات العقل، هاي منظومة المعرفة العقلية اللي يتعامل بها الإنسان، سوف نجدها أن كل هاي العمليات العقلية مشروطة ومعلقة دائما وأبدا، وليست ناجزة وفعلية دائما وأبدا. شنو يعني؟ يقول بمعنى أن كل نتيجة يصل إليها الإنسان تبقى معلقة ولا تكون نهائية، لا تكون ماذا؟ نهائية. شنو يعني لا تكون نهائية؟ يعني يبقى احتمال أنه مستقبلا ماذا؟ يظهر معطى جديد أو دليل جديد ينسخ النتيجة التي توصلنا إليها سابقا. هذا معناها أنها معلقة على عدم ورود ماذا؟ على عدم ظهور معطيات جديدة مستقبلا، وعدم ظهور أدلة جديدة مستقبلا. يروى على هذا الأساس، لو أننا أخضعنا الإيمان إلى هذا العمل العقلي وإلى الاستدلال العقلي، فهو ينتج لنا ماذا؟ أن يصير الإنسان في حالة من القلق في الإيمان، وأن يكون إيمانه ماذا؟ معلقا على عدم ظهور أدلة جديدة قد تغير إيمانه ومعتقده الديني، تضطر إلى التخلي عن إيمانه. وخلاف الإيمان إذا لا يمكن أن نخضع الإيمان علما. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة، يقول الإيمان بالشيء لا ينسجم مع كون ذلك الشيء واضحا، وإنما موضوع الإيمان لابد أن يكون غامض. موضوع الإيمان لا يمكن أن يكون واضحا، وإنما لابد أن يظل ماذا؟ أن يظل غامضا بدرجة معينة. قل وذلك لأن الإيمان كما تقدم قبل قليل ماذا؟ هي الفضيلة العليا، الفضيلة الأمثل التي يناط بها فلاح الإنسان وسعادة الإنسان. وبالتالي كيف يكون هو الفضيلة الأهم وبنفس الوقت ماذا؟ يناط الإيمان ماذا؟ بأن نؤمن بشيء واضح جدا، ما كفت أهمية أن يأتي أن 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 يناط وأن يطلب من الإنسان أن يؤمن بشيء واضح. هو واضح لا معنى ماذا، ولا توجد أهمية في ماذا، في أن يطلب من الإنسان أن يؤمن به. على هذا الأساس لو كان وجود الله تعالى واضحا تاما وأصبح حال البديهيات الرياضية مثلا، قل فعند ذلك ماذا؟ لن يتمكن جميع الناس عند ذلك سوف يكون بإمكان جميع الناس أن يؤمنوا به. لو كان واضحا على مصاف القضايا الرياضية، واضح مثل القضايا الرياضية، عند ذلك سوف ماذا؟ يكون بإمكان الجميع عن شنو؟ أن يؤمنوا به، كما أن جميع الناس يؤمنون أن 1+1 يساوي 2. يقول لكن مثل هذا الاعتقاد، مثل هذا الإيمان لا قيمة له. ليش؟ يقول لي أن الإيمان الإنسان بالقضايا الرياضية إيمان إرادي للإنسان، مضل الإيمان به. هذا إيمان الإنسان أن 1+1 يساوي 2، وأن 2+2 يساوي 4. هذا أمر إرادي خاضع إرادة الإنسان، وبكيفه لو ملزم به الإنسان، إنسان ملزم به، مضطر به، مجبور على هذا الإيمان. مثل هذا الإيمان لا قيمة له، لأنها واضحة، لأن 1+1 يساوي 2 أمر واضح وبديهي، فالنفس الإنسانية والعقل الإنساني مضطر وملزم بهذا الإيمان، ومثل هذا الإيمان اللي بإلزام لا قيمة له. وفيه إلزام من عقل الإنسان، بينما الإيمان الذي يتمتع بالقيمة هو الذي يكون ماذا؟ يكون عن طريق القرار النفسي والإرادة النفسية عند الإنسان، وبشكل إرادي ليس جبريا، وبشكل إرادي ليس جبريا. من هذا البيان المتقدم ومن خلال هذا الاستدلال المتقدم خرج سورين كيركيجارد بنتيجة. في هذه النتيجة قال أن الإيمان له ثلاثة خصائص. في نتيجته قال للإيمان ثلاثة ماذا؟ ثلاثة خصائص رئيسية. الخصوصية الأولى أن الإيمان يستلزم ويستتبع الالتزام والمسؤولية. الإيمان فيه ماذا؟ فيه التزام، فيه مسؤولية. اثنين، أن الإيمان يعبر عن ماذا؟ عن هيجان الإحساس عند الإنسان، وهو يستدعي أن يوطن الإنسان نفسه على المخاطرة وعلى التضحية وعلى ركوب الصحاب. لأنه هيجان الأحاسيس والعاطفة عند الإنسان، فهو شيء يقتضي أن الإنسان يوطن نفسه عليها، على المخاطرة وعلى التضحية وعلى ركوب الصعاب. الخصوصية الثانية للإيمان. والخصوصية الثالثة للإيمان أن الإيمان من سنخ ومن جنس الإرادة والعزم، وليس من سنخ ولا جنس العلم والمعرفة. الإيمان حالة حال العزم عند الإنسان، حالة حال الإرادة اللي هي صفة نفسية، صفة نفسية مرتبطة بالنفس، بالفعل النفسي، وليس من سنخ ولا جنس المعرفة والعلم. أقول وهذه الخصائص الرئيسية للإيمان لا تنسجم مع العقلانية، ولا يمكن أن نتوفر عليها عبر الاستدلال العقلي. لا يمكن ماذا؟ أن نتوفر على الالتزام والمسؤولية وعلى هيجان الإحساس وتوطين النفس على المخاطر وركوب المخاطر، وعلى الإرادة والعزم عبر ماذا؟ عبر الاستدلال العقلي. مو حتى بعضهم شو يقول؟ يقول العاقل جبان، يعني يفكر بالعواقب. العاقل جبان لأنه يفكر بالعواقب. يقول يحاول يطبقها، يسوي التحليل العقلي ويتفلسف كذا، يقول الحين واقع جبان يخاف العواقب والأمور. ولذلك شنو؟ شوفه استخدم تحليلات عقلية وكذا، بينما المؤمن إنه على وفق هذا اللي يقوله سورين كيركيجارد، أما المؤمن إنه عنده هاي الشعلة وهذا الإحساس، هو عنده هذا الهيجان، وموطن نفسه على اليمن على المخاطرة وعلى ركوب الصعاب وعلى التضحية، بأنه ماذا؟ لن يفكر بالعواقب، سوف يقدم على كل فعلين. على كل حال، على كل حال، خلاصة فكرة كيركيجارد. كيركيجارد يعتقد ماذا؟ أنه أدلة النظرية، الأدلة العقلية على الإيمان ليست تامة وصحيحة، يعني هذه المسألة يتوافق مع ما يقوله الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت في نقده للعقل النظري. وبنفس الوقت قام سورين كيركيجارد بشن حملة على الفيلسوف الألماني هيجل، لأن هيجل استند إلى العقل لمحاكمة بعض قضايا الدين والإيمان. كيركيجارد شن هجوما لاذعا عليه، وقال هاي محاولة هيجل تعبر عن تحريف الرسالة الإيمانية وتحريف رسالة الدين. لا يمكن أن نخضع قضايا الدين وقضايا الإيمان لتمحيص العقل ولتحقيق العقل. ولذلك فهو يخرج بنتيجة أن المسيحية لا يجب عليها أن تصبح عقلانية. إذا أصبحت عقلانية يعني ما بقت مسيحية. الإيمان المسيحي ذات عقله ما صارت إيمان، ما بقت مسيحية. سوف ينتفي أصل الإيمان وجوهر الإيمان، لأن المسيحية كما يرى كيركيجاد تنشد العلاقة بين الله تعالى وبين البشر، علاقة بين الله وبين البشر. ولذلك فهي ماذا؟ ولذلك يقول ذلك، فإن المسيحية تقف بالضد من الفلسفة ولا تقبل الفلسفة، لأن الفلسفة تخرب الإيمان وتخرب هذه العلاقة بين الله وبين البشر. طبعا لا بأس أن نشوف هنا كبرأس على شكل برأس قلم أن هذا الاتجاه اتجاه سيرين كيركيجاد عمل بعض الكتاب المعاصرين من يسمون أنفسهم باتجاهات التنوير، يدعون إلى التنوير وإلى تحديث الدين وكذا، عملوا على ترويج هذا الاتجاه، عملوا على ترويج هذا الاتجاه بين أوساط الشباب. طبعا دفعهم إلى هذا الشيء مجموعة من الأسباب المعرفية التي يتجهون هذا الاتجاه، يتجهون إلى هذه الفكرة لتبرير أنه ماذا؟ أنه الإيمان ليس خاضعا ماذا؟ ليس خاضعا لمقاييس العقل، وهو يعبر عن تجربة روحية، تجربة شخصية بين العبد وبين ربه، وبالتالي ليس من الصحيح أن نخضعها للعقل. بعض الكتاب الإيرانيين المعاصرين يسمون أنفسهم متنورين تأثروا بهذه الفكرة، وبعضهم من العرب أيضا. على كل حال هذه النزعة، هذا الاتجاه، اتجاه الإيمانية المتطرفة المتشددة جدا، لها أنصار متعددون في المسيحية وغير المسيحية. في المسيحية من أنصارها بولس الرسول المعروف، أحد آباء المسيحية المعروفين بولس، وكذلك من أنصارها من الذي تحدثنا عنه سابقا في العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية تورتليان، وكذلك من أنصارها أهل النص عند أهل السنة، أهل الحديث عند أهل السنة من أنصار النزعة الإيمانية المتطرفة كالحنابلة، ومن أنصار النزعة الإيمانية المتطرفة كذلك بعض اتجاهات الأخبارية الشيعية كما هو الحال عند محمد أمين الإسرابادي وغيرهم في العالمين المسيحي والإسلامي. كذلك يمكننا أن نجد هذه النزعة الإيمانية المتطرفة، هذا الاتجاه الإيماني المتطرف، نجده عند مؤسس مدرسة العرفان النظري منه محي الدين بن عربي. أيضا هذه النزعة الإيمانية حاضرة جدا في نصوص مؤسس مدرسة العرفان النظري محي الدين بن عربي. فالمتابع والباحث في كلمات ونصوص ابن عربي يجد تطابقا شبه تام بين أقوال ونصوص ابن عربي وبين أقوال ومدعيات منه سيرين كيركيجاد، على الرغم من أن ابن عربي شنو؟ ها؟ لا مو مسلم، من حيث الفترة الزمنية كان سابقا لسيرين كيركيجاد. ابن عربي يعتقد أنه من غير المؤمن من غير الممكن أن نؤسس الإيمان على الأدلة وعلى العقل، والسبب يقول وسبب ذلك لأن الاستدلال لا ينتج لنا سوى النتائج الظنية والتخمين، بينما المطلوب في الإيمان شنو؟ اليقين، وهذا اليقين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوحي والشرع، إلا من خلال ماذا؟ الوحي والشرع. أنا أيضا جئت ببعض نصوصي، إذا تحبون نقلكم بعض النصوص، قال مثلا في الجزء التاسع صفحة 72 من فتوحات المكية: معرفة الله بطريق العاقل هي معرفة بطريق الخرص أو الخرص، ولهذا تقبل الشبهة القادحة في الأدلة. هاي المعرفة تقبل الشبهة القادحة في الأدلة الناشئة عن تلك المعرفة. ومعرفة الله من طريق الشرع المتواتر هي مقطوع بها، لا تقدح فيها شبهة عند المؤمن أصلا. فالعلم بالله على سبيل القطع إنما هو من جهة الشرع، وهو تعريف الحق عباده بما هو عليه، فإنه أعلم بنفسه من عباده، وهو اللي طلب العلم يعرفهم خلال الشرع. وبعض النصوص الأخرى: لا يعتبر ابن عربي الإيمان الناشئ من البرهان العقلي ومن الاستدلال، لا يعتبره ماذا؟ لا يعتبره إيمانا حقيقيا. فيقول مثلا: إن الإيمان نور شعشعاني ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد، والمؤمنون به على قسمين: مؤمنون عن نظر واستدلال وبرهان، فهذا لا يوثق بإيمانه، اللي مؤمن بالله تعالى اللي تحقق عند الإيمان عن طريق البراهين العقلية وإقامة الأدلة، هذا ماذا؟ لا يوثق بإيمانه، ولا يخالط نوره بشاشة القلوب، فإن صاحبه لا ينظر إليه إلا من خلف حجاب دليله. وما من دليل لأصحاب النظار إلا وهو معرض للدخل فيه والقدح ولو من بعد حين. يقول كل دليل يعتمد عليه أصحاب الاستدلال وأصحاب الفكر وأصحاب المنطق العقلي شبيه قابل لأن ننقض عليه ولا مستقبلا، فلا يمكن لصاحب البرهان أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه. ليش؟ ها ليش؟ لأنه إيمان الناشئ من البرهان شبيه معرضا للنقض مستقبلا. والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول الإيمان في قلبه لا أمر آخر، وهذا هو الإيمان الذي يخالط بشاشة القلوب، فلا يتصور في صاحبه شك، لأن الشك لا يجد محلا يعمره، فإن محله الدليل. الشك محل الدليل، أما الإيمان اللي ما ناشئ من دليل فلا محل لورود الشك إليه. واضحة نزعة إيمانية ماذا؟ متطرفة حال حال كالكجات. بنص ثالث واضح جدا يقول فيه: فالسليم السليم العقل الذي يترك ما أعطاه نظره في الله ونظر غيره من أصحاب المقالات بالنظر الفكري. قل: فالسليم العقل، هذا صفته السليم العقل، من يترك الإنسان اللي يقول عن السليم العقل من هو؟ يقول هذا صفته: من يترك ما أعطاه نظره في الله، ما أوصله استدلاله إلى الله تعالى، ونظر غيره من أصحاب المقالات بالنظر الفكري، أصحاب الاستدلال العقل، ويرجع إلى ما قالته الأنبياء ونطق به القرآن فيعتقده، يقول هذا سليم العقل، هذا هو سليم العقل. على أي حال، خب بصرف النظر إنه قد توجد فوارق بين إيمانية ابن عربي وإيمانية سورين كيركيجان، بصرف النظر عن الفارق بين هاتين الإيمانيتين، فإن النزعة الإيمانية بصورة عامة تحذر من العقل، تحذر من النقد العقلاني للإيمان الديني، لأن الإيمان الديني وفق هاي النزعة وفق هذا الاتجاه شبيه هو التسليم النهائي للمؤمنين، والبراهين العقلية والمعايير العقلية ليس لها أي دور في تثبيت الإيمان وفي إعطاء الإنسان صفة التسليم، بل والذي يحاول أن يحكم المعايير العقلية في الإيمان وفي المعتقد الإيماني إنما يكشف في الواقع عن شنو؟ عن حالة القلق الداخلي في باطنه وعن الكفر. حالة القلق هذا اللي يريد يقيم أدلة على الإيمان، هذا يعيش حالة قلق. إيمان ليس إيمان حقيقي، إيمان ليس إيمانا حقيقيا. هذه هي صورة مجملة عن الاتجاه الإيماني المتطرف. قلنا النظرية الإيمانية فيها اتجاه، اتجاه الإيمان المتطرف، هذه حاصل، هذا حاصله أو حاصل ما يقوله أصحابه. استعرضنا بعض النماذج، سورين كاكيجات من المسيحية، ابن عربي من المسلمين. طبعا الوقوف على عند هذه النزعة بشكل تفصيلي، دراستها بشكل تفصيلي مستوعب، وذكر الملاحظات والإشكاليات عليها بشكل أيضا تفصيلي ودقيق، لا يناسب هذه الدروس التمهيدية، ولا يمكن استيعابها في هذه الدروس التمهيدية. ولكن مع ذلك نسجل ملاحظات عامة مختصرة ترد على مجمل هذا الاتجاه الإيماني المتطرف، والتفاصيل تترك إلى دراسات أخرى وإلى الكتابات المختصة. زين، الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى، من الملاحظ، من الملاحظ في كلمات أصحاب النزعة الإيمانية المتطرفة خصوصا، هو محاولتهم تقديم تعريف جديد ومستحدث للإيمان. إذا لاحظنا كلمات ونص نصوص أصحاب وأنصار النزعة الإيمانية سوف نجد أنهم يحاولون تقديم تعريف جديد ومستحدث لمن؟ للإيمان. خب هذا بنفسه لا مشكلة فيه، أن الإنسان يأتي يقدم ماذا؟ يقدم تعريفا لمفردة الإيمان ولمفهوم الإيمان. ولكن إذا كان الغرض من التعريف الجديد هو الفرار والهرب من الاستعانة بالأدلة العقلية لإثبات مفردات الإيمان ومفردات الدين، فإن محاولة إعطاء تعريف جديد تعبر عن خروج عن محل البحث وعن تلاعب بالألفاظ. تقدم تعريف جديد ما عندنا مشكلة، ولكن ما هي الغاية والهدف من وراء إتيانك بتعريف جديد للإيمان؟ إذا كان بالأساس غرضك وهدفك أن تعطي تعريفا جديدا، بحيث شنو الغاية والهدف منه؟ هو الفرار والهرب من الاستعانة بالأدلة العقلية والاستدلال النظري على قضايا الإيمان وإثبات قضايا الإيمان، هذا خروج عن محل البحث، هذا خروج عن محل البحث. ليش؟ لأن مثل هذه المحاولة لا تثبت مدعى النزعة الإيمانية في أن الإيمان أمر خارج عن قانون الاستدلال العقلي وغير قابل الاستدلال العقلي، لأنه عند ذلك نسألهم ما هو، ماذا تقصدون من الإيمان اللي هو غير قابل الاستدلال؟ يا إيمان هذا، يا تعريف للإيمان تقصدونه، هذا تعريفكم الجديد اللي بالأساس أنتم قدمتوه حتى تصلون إلى هذه النتيجة؟ فإذا هاي المحاولة شنو؟ لا تثبت مدعى النزعة الإيمانية في أن الإيمان أمر خارج عن العقلانية وأمر خارج عن معطيات العقل وعن معايير العقل. فتبديل، أو قل استخدام مفردة الإيمان في معنى آخر جديد لا ينتج صحة دعوى النزعة الإيمانية في أن الإيمان غير خاضع لمن؟ للعقل، وإنما يتمثل خروجا عن محل البحث. ولذلك ولذلك على هذا الأساس، على هذا الأساس نحن نعتقد أنه لا يوجد تباين بين الاعتقاد القلبي الراسخ قضايا العقيدة قضايا الدين وبين إثبات مفردات هذا الاعتقاد القلبي الراسخ عبر الاستدلال العقلي. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، هذا التعلق المطلق والإيمان بشيء عند الإنسان لا يتنافى مع محاولة إثبات ذلك التعلق وذلك الارتباط وذلك الإيمان عبر النظر وعبر الاستدلال، كما هو الحال في قضية إيماننا بوجود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يؤمن بالله تعالى ويرتبط بهذا الموجود الخالق ويؤمن به من خلال ماذا؟ عبر النظر وعبر الاستدلال، عبر إقامة الأدلة العقلية والفلسفية. ثم يحول هذا الإدراك الذي توصل إليه عبر الأدلة، يحوله إلى من؟ هذا يحوله إلى اعتقاد راسخ، إلى إيمان، يطلق عليه الإيمان، يسمى بالإيمان. ولذا فإن الإيمان هو شنو؟ تعريف الإيمان هو الاعتقاد الراسخ بشيء الناشئ عن معرفة ونظر. الإيمان اعتقاد عن معرفة، اعتقاد عن نظر. ولذا هذه محاولتهم تقديم تعريف جديد للإيمان واقعا محاولة إلمن، محاولة لأجل إيش؟ لأجل الهرب عن إخضاعي المعتقد الإيماني للبراهين العقلية وللنزعة العقلانية، وهذا خروج عن محل البحث، هذا خروج عن محل البحث. هذه حصيلة الملاحظة الأولى. توجد لدينا ملاحظات أخرى يأتي إن شاء الله بيانها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.